بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق ابن سليمان عن سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص إسحاق بن سليمان ثقة، وسعيد بن عبد الرحمن ضعيف أو مجهول لم يوثقه إلا ابن حبان. قال حدثنا حنظلة بن علي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له. وهذا الحديث ضعيف، فسنده ضعيف بسبب سعيد بن عبد الرحمن، وكما نرى قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وأورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليستدل به على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها سبب لنيل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث كما نرى لا يصح، قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا سلمة بن وردان، وسلمة بن وردان فيه ضعف، وقد تكلم فيه كثير من الأئمة، قال سمعت أنسا ومالك ابن أوس ابن الحدثان، وأنس هو ابن مالك، ومالك ابن أوس ابن الحدثان روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف فيه أي في صحبته، وأكثر أهل العلم على أنه ليس له صحبة، أكثر أهل العلم على أنه ليس له صحبة، فروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلة. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه، فخرج عمر فاتبعه بفخارة أو مطهرة، فوجده ساجدا في مسرب فتنحى فجلس وراءه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أحسنت يا عمر، حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، إن جبريل جاءني فقال: من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرة، ورفع له عشر درجات. والحديث بهذا السند فيه ضعف بسبب سلم بن وردان، لكنه حسن بشواهده، وشيخ الألباني رحمه الله قد حسنه كما في سلسلة الصحيحة. قال: وحدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يونس ابن أبي إسحاق، وهو يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، في بعض النسخ يونس ابن إسحاق، والصواب ابن أبي إسحاق. قال: عن بريد ابن أبي مريم قال: سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة، وحط عنه عشر خطيئات. والحديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وجاء هذا الحديث من حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم بلفظ: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، دون قوله: وحط عنه عشر خطيئات. وفي هذين الحديثين دلالة ظاهرة لما أراد أن يستدل به الإمام البخاري رحمه الله على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أكملها وأفضلها الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخره. فهذه أكمل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قلت: اللهم صلي على نبيك محمد، اللهم صلي وسلم عليه، فكذلك تعتبر هذه من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فتنال بذلك هذا الأجر العظيم. إذا صليت صلاة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك بها عشرا، أي بصلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عليك بها عشرا، وهذا يدل على عظم فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها سبب لصلاة الله عليك. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عندما تقول: اللهم صل على محمد، فصلاة الله على عبده معناه كما قال أهل العلم فيما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا عن أبي العالي الرياحي أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه بالملأ الأعلى، ثناؤه عليه بالملأ الأعلى. وقال بعض المحققين من أهل العلم كالإمام ابن القيم رحمه الله أن صلاة الله على عبده أعم من هذا المعنى، فهو بمعنى الحنو والعطف بكل ما يقتضيه هذا المعنى من الثناء والنصرة والتأييد والمغفرة إلى آخر ذلك من معاني الحنو والعطف، فيكون أعم من مجرد الثناء. ذكر ذلك رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، وهكذا أيضا في كتابه جلاء الأفهام. وصلى الله عليه بها عشرة، قال أهل العلم معنى صلاة الله على عبده يعني من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل يصلي عليه بمعنى أنه يرفع له الدرجة ويرفع له أو يثيبه ويأجره. وقيل هو على ظاهره أن الله عز وجل يصلي عليه بمعنى يثني عليه في الملأ الأعلى، وهذا هو الأصح، وهو كقول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فيدل ذلك على عظم هذا الأجر والثواب وهذه المنزلة العظيمة التي ينالها هذا المسلم الذي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة يصلي الله عز وجل عليك بها عشرة، فكيف إذا كانت أكثر من صلاة تصلي بها على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا أيضا حط عنه عشر خطيئات، يعني بالصلاة الواحدة التي تصليها على النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الله عز وجل عليك بها عشرة ويحط عنك عشر خطيئات. فإذا كانت صلاتان حط عنك 20 خطيئة، وهكذا كلما زدت من الصلاة كلما ازداد عنك مغفرة الذنوب والخطيئات. فيحرص المسلم على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا بد أن تكون هذه الصلاة على الوجه المشروع الذي شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالبدع والمحدثات. فقد يستدل بعض أهل البدع بمثل هذه الأحاديث على بعض البدع التي يفعلونها كالموالد، فيقولون نحن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة والسلام عليه، وقال من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. نقول نعم، لكن إذا فعلت على وجه المشروع، فالذي شرع الصلاة عليه الصلاة والسلام لم يشرع فعل هذه البدع من الموالد وغيرها، فلا بد أن تؤدى العبادة على وجهها الصحيح وعلى الكيفية التي جاء وصفها في الشرع. وأما أن تفعل بكيفية لم يأتي مثلها في الشرع، أو أن تخص بزمن معين أو بوقت معين لم يأتي به الشرع، فإن هذا من البدع والمحدثات وإن كان أصلها مشروع. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة، لكن فعلها على هذه الكيفية وعلى هذا الوصف أن يجتمع الجماعة من الناس ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام ودون ما يتخلل تلك الاجتماعات وتلك الموالد من مخالفات شرعية كثيرة، بل ربما كذلك لا تخلو من شركيات ومن كذلك غلو وإطراء للنبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر ذلك من المخالفات، ففعلها على هذه الصورة لا يشرع. أو تخصيصها مثلا بعض الصلوات وأخذها جماعة، هذا أيضا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا أردت أن تنال هذا الأجر فلا بد أن تفعلها على الوجه المشروع، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام وحدك في أي وقت، فإن الذي شرع ذلك وحث عليه هو الذي كذلك حذرنا من البدع والمحدثات، فقال من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي حديث أنس الأول فيه ذكر بعض آداب قضاء الحاجة، ومن ذلك أن من أراد قضاء حاجته فإنه يبتعد عن الناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المبعد، في بعض الأحاديث استتر عن أعين الناس، وهذا أدب من آداب قضاء الحاجة. إذا كان مثلا في خلاء ليس هناك حمامات وأراد أن يقضي حاجته فإن من الأدب أن يبتعد عن أعين الناس، هذا إذا كان أراد التبرز أو التغوط. أما إذا كان يريد التبول فلا بأس أن يبول يعني قريب من الناس، ولا يشترط أن يبتعد، لكن بشرط أن يستر عورته ولا يتكشف. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أو من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباضة قوم فبال قائما، يعني زبالة، أتى إليه النبي عليه الصلاة والسلام فبال قائما، ومعروف أن الزبالة تكون قريبة ليست بعيدة، فاستدل أهل العلم بذلك على التفريق بين البول وبين الغائط، ففي الغائط يبتعد وفي البول فلا بأس أن يبول قريب بشرط الاستتار وعدم التكشف. وقوله فاتبعه بفخارة أو مطهرة، والمطهرة هي الوعاء الذي يوضع فيه الماء للتطهر، فخرج عمر رضي الله تعالى عنه فاتبع النبي عليه الصلاة والسلام، حمل له الماء أراد أن يتطهر به، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا يصلي، فتنحى يعني ابتعد من النبي عليه الصلاة والسلام، أو قوله ساجدا قد يكون يصلي وقد يكون سجد لغير الصلاة، سجود شكر مثلا أو غيره. فلما رفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على فعل عمر، وقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، ثم أخبره أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا، ورفع له عشر درجات. هذا يقول: هل من السنة الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة؟ نعم، الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة مستحب، لكن كما قلنا على الوجه المشروع، على الوجه المشروع. طيب، إلى هنا، الله تعالى أعلم.